الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق في خيار الرؤية في شراء العين الغائبة. عليكم السلام ورحمة الله. اختلف تحديد الفقهاء، فمنهم من قال يشترط ذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه، ومنهم من عبر هكذا يشترط ذكر الأوصاف اللازمة في السلام. قلنا توجد حول هذين التحديدين أربعة إشكالات. الإشكال الأول مضى بيانه ومضى جوابه، فلا حاجة لنا إلى التكرار. وأما الإشكال الثاني والثالث بقي جوابهما، لذلك الآن أفهرس هذين بصورة عاجلة حتى أذكر الجواب. الإشكال الثاني ماذا كان؟ هكذا كان يقول إنه بناء على التحديد الأول عليكم السلام الذي يقول يلزم ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، نسأل هل من اللازم ذكر جميع هذه الصفات؟ هذا امر لعله خارج عن القدرة يا اخي، الصفات التي يختلف بها الثمن غير مضبوطة غير محصورة، وان كان المقصود المعظم يرد ثلاثة اشكالات. اولا هذا تحويل على امر مجهول مضاد كما قلنا، ثانيا يقال على انه يلزم الاكتفاء بما دون صفة، وثالثا هذا بالنسبة ماذا الى الاشكال الثاني. فحصيلة الاشكال الثاني ماذا؟ انه اذا كان مقصود الكون هذا لا يمكن، لان جميع الصفات التي اختلفت فيها غير مضبوطة غير محصورة. البعض يرجع لك الاشكالات، اهمها انه تحويل على امر مجهول مطاق. الاشكال الثالث ماذا كان؟ هكذا كان يقول ان الفقهاء جعلوا الاصل هو الرؤية عليكم السلام ورحمة الله، لكن حيث في العين الغائبة تعذرت الرؤية جعلوا الوصف قائم مقام عن الرؤية. فالاصيل هو الرؤية والفرع هو ماذا؟ الاوصاف. فعلى هذا الاساس نأتي ونقول في ذكر الاوصاف في العين الغائبة ماذا قال الفقهاء؟ يشترط ذكر جميع الاوصاف التي يختلف بها، لازمه انه في الرؤية يعتبر ذلك ايضا. يعني حينما اذهب لشراء دار يلزم ماذا؟ لان كل ما معتبر في الاصل في الفرع لابد معتبر ماذا؟ في الاصل بمقتضى النيابة والفرعية هكذا. يعني فيعتبر حين شراء العين الحاضرة حين رؤيتها يشترط رؤية جميع هذه الصفات التي يختلف الثمن، مع ان هذا مخالف للسيرة جزما على ما قلنا وتقدم. الآن من الآن سوف يشرع درسنا الجديد، وجواب هذين الإشكالين أن يقال جواب هذين الإشكالين يقال بأن المدار على الغرر العرف، على رفع الغرر العرف. يعني يلزم ذكر الأوصاف، لكن أي أوصاف؟ لا نقول جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافه، بل الاوصاف التي ترفع الغرر عرفا. فان ارتفع الغرر فان ارتفع الغرر عرفي اذا المحذور ما موجود. لعل الشارع يعتبر ما هو اكبر من الغرر العرفي. ومن هنا قلنا سابقا دائرة الغرر شرعا اوسع منها عرفا. صحيح. لعل الشارع يعتبر ما هو ازيد من رفع الغرر العرفي. لكن ذلك يحتاج الى دليل. جئني بدليل على ان اللازم الرفع ما هو ازيد من الغرر العرفي. جئني بدليل. هذا يحتاج الى دليل. ولعلك تقول دليل. فلآتيك بدليل. عندي دليل. تفضل. ما هو الدليل؟ دليلي اجماع العلامة. فان العلامة قدس الله روحه الشريفة قال هكذا يلزم. مضمون العبارة ما هذا بس. معرفة المبيع بالاجماع. بل مولانا معرفة. انظر معرفة. معرفة. وظاهر المعرفة يعني ما اي معرفة. يعني المعرفة التفصيلية. بل مولانا. بجميع الخطايا والسوايا. بجميع الصفات يعني التي يختلف الثمن باختلافها. هذا معنى المعرفة. فاذا معنى ذلك انه رفع الغرر العرفي لا يكفي. بل اللازم المعرفة على الوجه الاكمل. اوسع من رفع الغرر العرفي. والجواب ان يقال ان مقصود العلامة من المعرفة ليس المعرفة التفصيلية. بقرينة تعليل بعد ذلك برفع الغرر حيث هكذا قال تلزم المعرفة بالإجماع ليرتفع الغرر. حلل برفع الغرر. هذا التعليل شاهد على أن مقصوده ليس المعرفة التفصيلية بل مقصود من المعرفة المعرفة بين بين. بين التفصيلية وبين الإجمالية. يعني المعرفة المتوسطة التي يرتفع بها الغرر عرفا. مولانا. يعني المدار على رفع الغرر العرفي عند العلامة رضوان الله بقرينة التعليل. فالخلاصة العلامة وإن ادعى يا أخي اعتبار المعرفة ودع الاجماع لكن حيث علل بنفي الغرض هذا التعليل شاهد على ان مقصود من المعرفة ليس المعرفة الدقية التفصيلية بل المعرفة المتوسطة بين الاجمالية وبين التفصيلية التي يرتفع بها الغرر عرفا. لانه قال يرتفع الغرر. الغرر عرفا حتى يرتفع. فاذا هذا علامة بحمد الله عز وجل من الموافقين والمؤيدين لنا او نحن من المؤيدين له. فاذا كلا الاشكالين ماذا يرتفع. الاشكال الثاني يرتفع. اذا عندنا المدار على الغرر العرفي. الاشكال الثاني يرتفع. الاشكال الثاني كان يقول هل يلزم ذكر جميع الاوصاف او المعظم. احنا نقول له يشترط ذكر الاوصاف الرافعة للغرر لا هذا ولا ذا. المدار ذكر الاوصاف الرافعة للغرر عرفا. واما الاشكال الثالث ايضا يرتفع. هذا الاشكال الثالث يقول في العين اذا كان لازم في الوصف ذكر جميع الاوصاف يلزم في الرؤية ذلك للأولى وهو خلاف السيرة. نحن نقول بالعين الغائبة لا يلزم ذكر جميع الأوصاف، بل يلزم ذكر الأوصاف الرافعة للغير عرفا. إذا كان كذلك يقطع الإشكال. لماذا؟ لأنه الرؤية أيضا يعتبر ذلك، يعتبر رؤية الأوصاف التي بالاطلاع عليها يرتفع الغرر. إذا استمعت في البين يا أخي صدق العبارة، يقول ولا أجد في المسألة أوثق. وأولى من أن يقال إن المعتبر هو الغرر العرفي. لا بعد سوينا ماذا المدى على الغرر العرفي بعد موحة نقول به يشترط ذكره، لا نقول معظم، ما معظم من عبر معظم صحيح ومصاف المعظم، لكنه لا نعبر بما يرفع الغرر عرفي. وبعد هذا التابع تحديد مضبوط هذا، ان المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة، ما تفرق بيناتين، حتى في الحاضر يعتبر رفع الغرر العرفي. فلا تقول لي السيرة جرت على خلاف ذلك في رؤية العين، لا السيرة لم تجر على خلاف ذلك في العين الحاضرة، في بل السيرة جرت على ان يلاحظون الاوصاف الرافعة للغرر. فان دل المدار على الغرر العرفي، واذا كان هناك من يعتبر ازيد من رفع الغرر العرفي عليه بالدليل، فان دل على اعتبار ازيد من ذلك حجة معتبرة، يعني ان دلت حجة معتبرة على الازيد من رفع الغرر العرفي فاخذ بتلك الحجة المعتبرة. وهل توجد عندك حجة معتبرة تدل على ان اللازم المعرفة التفصيلية الكاملة يعني اكثر واكبر وازيد من رفع الغرر العرفي؟ تقول اجماع العلامة. نقول في جواب وليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الاجماع. اين ادعى لهذا العلامة في التذكرة الاجماع؟ سوف يأتي الان هو الان يأتي، لا تتخيل انه تقدم، لا هذا الذي يأتي. ليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الاجماع، ليس فيما ادعاه حجة. ليش ليس هناك لا حجة فيه؟ ليش ما تحتني بحجية بإجماعات العلامة؟ سؤال آخر هناك ما تحتني، لا يقول ليس في حجية ما دام مستند في هذا إجماع إلى كونه غرر عرفا مع استناده، أي مع استناده بيانا لعدم، يعني ما دام مستند في دعوى الإجماع إلى رفع الغرر عرفا قال تجب المعرفة إجماعا ليرتفع اتحفى فاستند إلى رفع الغرر عرفا. ما دام هكذا فإذا هذا الإجماع ما في حجية على أنه تلزم المعرفة التفصيلية، أقصى ما يدل على أن المعرفة بين الدين هي اللازمة الذي يرتفع بها الغرر العرفي. حيث قال هذا تعبير العلامة في أول مسألة اشتراط العلم بالعوضين، ماذا قال؟ إنه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين. التفت ادعى الإجماع العلم بالعوضين ليعرفه حتى تحصل المعرفة، ليعرف ما ملك بأزاء ما ملك، بل ما ملك بأزاء ما بذل، يعني حتى يعرف ما حصله بأزاء ما دفعه. فينتفي الغرر. فإذا يعني تجب المعرفة حتى ينتفي الغرر، فعلل لزوم المعرفة بانتفاء الغرر، قال دليل على أن المقصود أن المعرفة بين ذات الذي يتبع لها الغرر العرفي. فلا تصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم أو تتقدم رؤية أو يوصف وصفا يرفع الجهالة. انتهى. فيقول بقرينة سيتبع الغرر مقصودا المعرفة بين بين، ولا انتهى ولا ريب ان المراد الشيخ الانصاري يقول بمعرفتي ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي اجمالي، وليس المعرفة الدقيقة التفصيلية بحذافيرها، بل مولانا وقرينتنا لينتهي الغرض التعليمي. ثم انه يمكن الان نتعرض الى هذا شروع، هذا استعراض للاشكال الرابع. الاشكال الرابع من الاشكالات الاربعة ان يقال بانه اذا ذكرت الاوصاف فهذه الاوصاف ان لم تذكر ماذا يلزم؟ قل لي غرض جهال مبيع مجهول. وان ذكرت افرض اوصاف المبيع لا تصير مجهولة لكن وجوده يصير مجهولة، وجوده ما معلوم حينئذ، والجهل باصل الوجود اكبر غرر، لان كلما زادت القيود كلما قل الوجود. من قال بان مبيع بهذه الاوصاف موجود؟ ما معلوم. حينما يقول لي البائع عندي عين غائبة وصفها كذا 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 كذا، من قال على انه عين بهذه الاوصاف؟ من قال؟ تتيقن ان عين بهذه الاوصاف موجودة؟ ليس معصوم هو حتى لا مثلا لا عين. قال عندي. منو قال عنده؟ منو قال عنده؟ قال عندي. قال منو قال عنده؟ لعله ماذا هاي الاوصاف ما موجود. فلي مولانا مشتبه علم اطمئنان بوجود هذه الاوصاف ما موجود. فلي فاذا من دون الاوصاف هاي اشتلات كأنه ما بعرف مرات الطيب ما لا اي ما ادري انت بس خلا. فاذا كان من دون ذكر الاوصاف يلزم ماذا؟ جهل بالمبيع الغرض. ومع ذكر الاوصاف افرض جهالة المبيع ما موجود، لكن في اصل وجود ماذا؟ جهالة. في اصل وجود هذا الصفات جهالة، فالغرض اللازم حينئذ اعظم. فكيف تدفع هذا الاشكال؟ اجاب بجوابه، اجاب قدس سره بجوابه. الجواب الاول قال بأنه هذه الأوصاف لا تؤخذ قيودا بل تؤخذ شروطا. يعني المبيع ماذا؟ إذا أخذت قيودا يعني المبيع ماذا سوف يصير؟ المقيد، الشيء المقيد. مثلا إذا هكذا بعتك العبد الكاتب الشاعر الجميل، فالمبيع ماذا يصير؟ ليس مطلق العبد، ليس ذات العبد، بل العبد المقيد بهذه القيود. حصة ضيقة من العبد، اذا صار المبيع حصة مقيدة من عرض، لعل هذه الحصة ضيقة غير موجودة. اما اذا قلنا بان هذه شروط وليست قيودا، يعني المبيع وذات العقد، لكن بشرط مع الالتزام بان يكون شاعر، مع الالتزام بان يكون شاعر، فالمبيع ذات العقد، وهذه التزامات زائده في البيع، ان يكون شاعر، ان يكون كاتب. اذا تخلفت ولم تحصل هذه الالتزامات ابطم هناك الخيار. فاذا بناء على هذا لا يلزم الغرر لو كانت ماذا؟ شروطا ولم تكن قيودا. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني ان نقول بان المشتري يعتمد على اخبار الدار، وهذا حج، وان لم يفد كلام البائع العلم والاطمئنان، لكن سيرة العقلاء جرت على الاعتماد على اخبار البائع بوجود المبيع بهذا الصبر. كيف لو اخبرت بالوزن بان المبيع وزن كذا كيل كذا يقبل كذلك هو حجة كلامه؟ كذلك لو اخبر بانه موجود بهذه الاوصاف هذا حجة يعتمد عليه. انتهى كلامه. وهناك امور جانبية من الكتاب اللي كل بابات وان اضلت انا اقول في الجواب الاول للشيخ تأمل. الجواب الاول ماذا كان؟ ان هذه تؤخذ قيود شروط ولا تؤخذ قيود. اقول في مقام التعليم الفرق بين القيود والشروط ليس تقريبا الا في مقام التعبير. تقريبا في مقام التعبير الفرق. مرة اقول بعتك العبد الكاتب. مرة اقول بعتك العبد اذا كان اذا اتضح ذلك حينئذ نقول تحويل الوصف من القيدية الى الشرطية لا يسمن ولا يغني من جوع. اذا كان جهالة الاوصاف عدم العلم بالاوصاف يحقق الغرر فهو يحققه على كلا التقديرين. بل مولانا واذا لم يكن غرر فلا غرر على كلا التقدير. الا اللهم واحد منكم يقول شيخنا بل. تقول اذا كانت هذه الاوصاف شروطا فالمبيع ذات العدو عند التخلف يحصل خيار. فاذا كان خيار موجود اذا يرتفع الغرار. جوابه ان الخيار لا يصح. تعلمنا من الشيخ تعلمنا مو من عندنا. ان الخيار حكم البيع الصحيح في نفسه. اذا كان البيع صحيح في نفسه فالخيار يثبت. ولا يمكن باثبات الخيار ان نصحح البيع ونرفع الغرامة. هذا مش شو تعلمنا هنا ايضا ماذا كذلك. فنقول على ان ثبوت الخيار في صورة الاشتراط لا يرفع الغرر. فاذا الغرر في الحقيقة اذا كان ثابت على كلا التقديرين. افترض ثبت الشروط فاثبت على ان هذه الاوصاف التي شروط ثابتة ام غير ثابتة هذا غرر ايضا. ودعوى يثبت خيار ان لم تكن ثابتة اقول الخيار لا يصحح الباطل في على اي حال. فجواب الشيخ في تأمل. الجواب الثاني بل متين. الجواب الثاني بل جيد. لا بأس بالاعتماد. العقلاء هم يعتمدون على اخبار البائع والغرر ينتبع في ذلك على اي حال. الان اقعدي انا اثر التعليق قبل ما اطبق العبارة على الاشكالات. اجمع هذه الاشكالات اجمع. الشيخ رضوان الله عليه استعرض اشكالات عددها كم؟ 4. وحاول ان يفر منها بأجوبة. لعل الأجوبة ماذا؟ في النفس منها في النفس منها في. لكن نقول نحن للشيخ قدس سره منشأ هذه الإسكالات ماذا؟ منشأه هذا كان. يعني هذا أريد أذكر أنا جواب عن هذه الإسكالات أجمع. جواب واحد يغني عن بحبل يدفع جميع هذه الإسكالات. منشأ هذه الإشكالات هذا أنك قلت العلماء يقولون يعتبر ذكر في التحديد الأول هكذا قال جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلاف. فجئت بالاشكال الاول وبالاشكال الثاني والثالث وبعد ما نحن نقول نعم في مقام الجواب يعتبر ذكر جميع الاوصاف بل جميع الاوصاف التي يختلف الثمن بها. لكن ما معنى الاوصاف التي يختلف الثمن باختلاف؟ ليس كما يتخيل الشيخ. الشيخ يتخيل على ان العين اذا كانت هكذا اقولها مثلا سنتيمتريا لها مقدار من الثمن. اذا سنتيمترين ونص هذا وصف مثلا ماذا؟ هلي يختلف باختلاف الثمن. اذا الاهداف كانت بطول كذا لها مقدار من الثمن. بقصر لها مقدار من الثمن. مثلا الحاجب اذا بطول كذا الى مقدار. اذا الاسنان اذا كانت ماذا مثلا مرتبة بالترتيب كذا مقدار. الشفتان اذا كان سمكهما سقنهما بهذا المقدار لا كذا مثلا سمن. الشعر اذا كان سواده وهكذا. صحيح. اذا اردنا ان نجعل جميع هذه الاوصاف يا اخي موجبة لاختلاف الثمن ابلي قل كما قل الشيخ حصر هذه. يأتي الإشكال الأول أنه هذا التحديد اثنان هو التحديد الثاني ويجي الإشكال الثاني أنا أحصرها مثلا ماذا مش ويجي الإشكال الثالث على أنه هذا بالعين الحاضرة السيرة جرت أنه لا تسأل. لكن نحن نقول هذه عرفة ليست أوصافا يختلف الثمن باختلافها. هناك أوصاف يا أخي محدودة يختلف ماذا الثمن باختلافها. اوصاف كلية له عين جميلة سوداء له ماذا انف مثلا ماذا له حاجب مزجج له انف ماذا شوطة الانف قرش مثلا له ما لونه ابيض طويل القامة او ربع القامة حاجب اوصاف محصورة كلية. هذه يختلف الثمن ماذا باختلاف. واما الامور البقية الزائدة الجزئية الصغيرة لا يرى الناس لا يرى العقلاء لا يحدونها من موجبات اختلاف ماذا الدار. الموجب باختلاف الثمن في الدار ماذا ان بناءها جديد او غير جديد. كم غرفة بيها حجم كل غرفة كم مبنية على اي طرف اوصاف محدودة. عشرة اسئلة لها عشرة اجوبة باختلاف الاسئلة والاجوبة. اما بعد ليس هناك معه بل اما الاوصاف الاخرى الزائدة اغرف موجودة لكن الاغرف ما يعدوها من الاشياء التي يختلف الثمن باختلافها يا اخي ما يعدوها. فاذا ما يعدوها نقول الفقهاء لما قاعد يتكلمون يتكلمون بما هو وما اصبحت عرفيون في هاي المسألة قاعد يتكلم. فيقول كل وصف علماء في التعديل الاول يقول يختلف الثمن باختلافه. يعني مقصود ما هي الاوصاف العشرة يعني هذه الاوصاف الكلية يعني هذه الاوصاف الكبيرة. اما تلك الاوصاف الصغيرة لا يعدونها مصداقا للاوصاف التي يختلف الثمن باختلافها. اسأل الان المهندسين اسأل الدلال يا اخي اسأل النخاس يا اخي بائع العبيد والاماء الاوصاف التي يختلف الثمن باختلافها ماذا يجي عندك يقول لك اذا كان الانف طوله كذا وتقبل انت اذا كان ماذا قطره كذا والاسنان اذا كان بياضها بدرجة كذا. لا اي من عدوها من الامور التي يختلف الثمن باختلاف على اي حال لا اطيب يا اخي. فاذا على هذا الاساس اذا كان كذلك فاصل الاشكال الارضية لهذه الاشكالات في الحقيقة ماذا الارضية على هذا الاساس حديد يا اخي وحين هذه جميع الاشكالات الثلاثة ليست في محلها والاصل. ها
ايه ها ايه محصول هو غير محصول كما بينها مع داعش بعد الاوصاف الجزئية حينئذ مثلا حصل هل يوجد تحت الطابور ام لا ومقدار الحصل الذي موجود تحت الطابور وطول كل طابوق مثلا ماذا كذا وعن مثلا الطابوق كيف مع هاي الامور ماذا ملحوظ لكن بالتالي ما يلحظ يعني محصورة وغير محصورة هاي الاوصاف اذا اقول غير محصورة اذا يكون نفس الانتدار لان تبقى يكون طول عمرك ماذا تتشف بين الاوصاف وهذا شهر القدر شلون يعني اذا اوصاف محددة يعني على اي حال والامر سهل يا اخي طب نرجع ماذا الى نطبق السؤال الان العبارة ثم انه يمكن الاستشكال هذا اشارة الاشكال الرابع انه من دون الاوصاف جهالة المدينة مع ذكر الاوصاف جهالة الوجود ثم انه يمكن الاستدلال في صحة هذا العهد لان ذكر الاوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا لان الغرر بدون اخذ الصفات اذا لم تذكر الصفات الغرر من حيث الجهال باوصاف المبيع فاذا اخذت فيه هاي الاوصاف في المبيع مقيدا بها صار اصل وجود المبيع اصل وجود الاوصاف يقول اصل وجود المبيع ما يأثر مشكوك الوجود لأن العبد المتصف بتلك الأوصاف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه أعظم من الغرر في الوجود في أصل الوجود أعظم من الغرر بني بصفات المبيع ويمكن هذا الجواب يجيب بجوابه الجواب الأول أن هذه الصفات أخذت شروطا ولم تؤخذ قيودا ويمكن ان يقال ان اخذ الاوصاف في معنى الاشتراطي لا التقييد يعني يبيع العبد يبيع العبد مثلا ذات العبد لكن الاوصاف انظر اليها شروط اخذت لا قيود في المبيع بل اخذت التزامات ملتزما بكونه هو الشرط دائما مرجعه للالتزام الزائد على المبيع الشرط مرجعه للالتزام الزائد ملتزما بكونه كذا وكذا يعني كاتبا شاعرا ولا غرر فيه حينئذ عرفا يعني ما دام اخذت شروطا على نحو الالتزامات لا قيود فالغرر يرتع نحن قلنا فيه تامل اذا تذكر وقد صرح في النهايه هذا الشاهد لمن يريد فيه على ان هذه الاوصاف شروط التزامات صرح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رآه التفت ماذا قال هكذا قال إن الرؤية بمنزلة إذا رأيت المبيع أي الرؤية بمنزلة اشتراط ما رأيت ولما أن الوصف يقوم مقام الرؤية النتيجة شو تصير ذكر الأوصاف بمثابة الاشتراط لذلك يقول ولازم هذا كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا ويمكن هذا الجواب الاول انتهى الجواب الثاني قلنا نعتمد على اخبار الباء ويمكن ان يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع او غير البائع في اخباره باتصاف المبيع باتصاف صح العبارة اذا عدك بانصاف سويها باتصاف الانصاف ايش يقتضي باتصاف المبيع بالصفات المذكورة كما يجوز الاعتماد عليه على البائع في الكيل والوزن كيف هنا في وجود المبيع ايضا يعتمد ولذا ذكروا انه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة يجوز شنو اذا اثنيناتهم جاهلين بالصفات يجوز لهم المبايعة بوصف ثالث لهما وكيف وصف الثالث يجدي ليس ذلك الا باعتبار انه مخبر والاخبار حجة يجوز الاستناد اليه هنا كذلك وكيف كان فلا غرر عرفا في بيعي وكيف كان سواء جاز الاعتماد على الثالث الذي يوصف ام لا غرر عرفا اذا الشيخ اللي تقول بالي بعد ما اشكلت تلك الاشكالات انا راح ارجع اقول لا غرر عرفا في بيع الغنم في بيع العين الغائبة ما مع ذكر الصفات ما موجود جهالة في الصفات، مع اعتبار الصفات الضاف على الجهالة يعني الغرض ما موجود. وتقول خب افترض جهالة في الصفات ما موجودة لكن يجهل بأصل المذيع، نقول ولا دليل على أنه شرعا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات. تقول ومن باطل من ناحية أخرى ذكرنا الصفات لكن لا نعلم بوجود هذه الصفات، لا نعلم بوجود المذيع المتصف بهذه الصفات، لا هذا الكلام باطل. لماذا؟ بينا وجها للبطلان، أولا قلنا بأنه هذه الصفات شروط، وثانيا قلنا نعتمد على إخبار البائع. إذن الخلاصة ماذا صار؟ نحكم بصحة بيع العين الغائبة مع وصفها بشكل يرفع الغرر عرفا، والإجماع نعمل، والإجماع نعمل مضافا إلى مقتضى القاعدة، الصحة مقتضى القاعدة، الإجماع نعمل دليل، فيتعين الحكم بجواز يعني بجواز بيع العين الغائبة مضاف ليش؟ لأن مقتضى القاعدة مضافا إلى الإجماع عليه يعني على الجواز، إلا من بعض العامة خالفه، بعضهم مو كلهم، ممن عدا هذا الإجماع موجود، ممن عدا بعض العامة. ثم إن الخيار يا أخي اشتريت الآن استر فرع جديد، انتهينا من الإشكالات الأربعة، مطلب جديد، اشتريت عين بأوصاف معينة، جئت بها إلى فتحتها لمستها وجدتها فاقدة لبعض تلك الأوصاف، طب ماذا أفعل؟ أنا مخير بين وبين، بين أن أمسكها بلا استرجاع شيء، وبين أن أفسق البيع وأسترجع ماذا؟ الثمن. فمخير بين هذا، ولكن ينقل عن ابني عن صاحب السرائر الحلي رضوان الله عليه أن لهذا المشتري الحق في الأرش، في المطالب الأرش، يعني قيمة الوصف الناقص إلى حق طالب. شيخ رضوان الله عليه يقول في جوابه ثبوت الأرش بحاجة إلى دليل، وهو ليس، الدليل ليس أي معدوم، لا يوجد عندنا دليل على ثبوت الأرش، ولذلك في خيار العير يأتينا إن شاء الله أنه ماذا؟ أنه يا أخي بلي بلي مولانا بلي بلي ثبوت الأرش ماذا؟ نحتاج إلى دليل، لولا الدليل لا نقول بثبوت، أنا روايات خاصة، أما أنا ما روايات بلي. إذا كان الوصف المفقود أيها الحلي صاحب السرائر قد تصلى روحك الشريف، إذا كان هذا الوصف المفقود وصف الصحة يعني كان يوجب العيب، كان المذيع مكسور اليد أو الرجل أعمى العين مثلا، كان وصف الصحة يعني كان مفقود، هنا بلي أرش موجود، لكن بسبب ماذا الأرش موجود؟ لا من جهة خيار الرؤية لا لا لا، بل من جهة خيار العيب، عيب هذا من تلك الناحية. ولذا نقول حتى لو لم يشترط هذا الوصف ألا يكون مكسورا اليد أو الرجل أيضا له أرش من باب خيار الرؤية، وإلا من باب خيار العيب، فهذا يدلل على أنه الأرش ثابت عند فقدان وصف الصحة من باب خيار العيب لا من باب خيار. فالخلاصة عند فقدان بعض الأوصاف البائع المشتري مخير بين الرد والإمساك، أما الأرش فلا دليل عليه إلا إذا كان الوصف المفقود من أوصاف الصحة، يثبت الأرش من باب خيار العيب لا من باب خيار الرؤية. طبق العبارة، ثم إن الخيار بين الرد والإمساك، لكن إمساك مجانا من دون مطالب الأرش، هذا الرأي هو المشهور بين الأصحاب، نقطة لكن صاحب السرائر ماذا قال؟ صريحه تخييره تخيير المشتري بين الرد والامساك بالارش، وانه لا يجبر على احدهما. هكذا قال صاحب السرائر، يعني على الرد او الامساك بالارش مخير بينهما، اما ترد اما تبقي المبيع، لكن ما عنده. ويضع بانه لا دليل على الارش. نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه اخذ الارش، لكن لخيار العيب لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه، اذ لولا الوصف ثبت خيار العيب ايضا. هذا دليل انه من باب خيار العيب الرؤية، والا كيف يثبت من دون اشترى ذلك الوصف؟ لعل قائل منكم يقول كيف يثبت خيار العيب مع انه انا لم اشترط ان يكون المبيع صحيحا غير معيب؟ قد لا نشترط ان يكون صحيحا غير معيب. جواب سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ثبوت خيار الرؤية لا خيار العيب لا يتوقف. كمل شريد اقوله. احسنتم على اشتراط وصف الصحة وعدم العيب، ذاك شرط مقدر ضمني لا حاجة الى ذكره. لذلك قال بل مولانا وسيجيء عدم اشتراط ذكر الاوصاف الراجعة الى وصف الصحة. هذه الاوصاف مثل ان يكون سالم اليد والرجل، هاي راجعة الى وصف الصحة، لا يلزم ذكرها حتى اذا لم تذكر. خيار العيب موجود. زين مولا، واضعف من هذا يا اخي بعض الفقهاء قال اذا رجعت الى البيت وفتشت المبيع ورأيته فاقدا لبعض الاوصاف، بعض الفقهاء قال اصل البيع باطل. سبحان الله اصل البيع باطل، يضع ارضه ميتي لا يجدي، اصل البيع قال باطل. هذا عجيب، ولماذا اصل البيع باطل؟ ليش اصل البيع باطل؟ هسه بحمد مما يهون الخطبة ان بعض الفقهاء المقنع الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية هكذا أقر، قال كان البيع مردودا لم يقولا باطلا. بس لعل يقول شنو الفرق؟ مردود يا باطل نفس الشيء. أقول هذا يهون الخط، هذا التعبير يهون. لماذا؟ إذ لعل المقصود من المردود يعني قابل للرد، مردود بهذا المعنى، ليس مردود يعني معناه باطل من اساسه. لا، كان البيع مردودا يعني يقبل الرد، لان احيانا يعبرون بهذا التعبير يعني مردود ويقصدون قابل للرد، كما في خيار الغبن. في خيار الغبن هكذا عبره، قال من باع شيئا مع الغبن كان البيع مردودة. يعني ماذا؟ لا اشكال في باب الغبن، البيع ليس باطل وانما يوجد خيار الغبن. فاذا المقصود من مردود يعني قابل للرد. على اي حال ارجع لاصل الموضوع، بعض الفقهاء قلت ماذا قال؟ اصل البيع باطل. الى وجه هذا الكلام اصل البيع باطل؟ الى وجه في نظرك الشريف العالي له توجيه اصل البيع باطل؟ قد قائل منكم يقول بلي توجيهه هكذا، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. يعني نحن اجرينا العقد على العبد الكاتب، على العبد الجميل، على العبد الشاعر، الان تبين انه ليس بشاعر. فما اوقعنا العقد عليه لم يوجد. ما قصدناه لم يوجد. وما وجد لم نقصده. هذا الذي تعرفه اتباع القارئ واحنا سامحين مرارا وتكرارا. يجيب قدس سره. يقول نحن مع الكلام في الاوصاف التي لا تغير حقيقة المبيع. الاوصاف التي لا تغير حقيقة المبيع تلك نتكلم عنها. مثل الكاتب والشاعر. فان العبد اذا لم يكن كاتبا عبد. رأيت الامر عبد فاقد للوصف. والناس ماذا يقولون؟ هذا المبيع فاقد للوصف. لا انهم يقولون هذا اصلا ليس هو المبيع. لا يقولون ذلك. يرونه مبيع هو المبيع. لكن تخلف عنه الشر. تخلف عنه الوصف. مع الكلام مثل هكذا اوصاف. فاذا كان مثل هكذا اوصاف اذا فقدانها لا يوجب انه ما قصد لم يقع ما وقع لم يقع. صارت معنى الحش الذي انت تعرفه وما مرتبه شنو الى اخره. على اي حال افحص بصورة عاجلة قيل ببطلان اصل البيع ولا توجيه له الا هذا ما وقع لم يقصد ما ولكن اجبنا عنه مع الكلام في الاوصاف التي لا تغير شيئا من حقيقة مبيع. طبق العبارة. يقول قدس سره بلي مولانا بلي واضعف من هذا من رأي الحلي ما ينسب الى ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم من بطلان البيع اذا وجد يعني المبيع على خلاف ما وصف على خلاف الاوصاف التي اخذت فيه. لكن قلنا مما يهون الخطبة بحمد الله عز وجل تعبير المقنعة والنهاية. قال مردود لم يقول باطل لكن الموجود في المقنعة والنهاية انه اذا لم يكن على الوصف كان البيع مردودا. مردودا قلنا هذا التعبير اهون. بلي لماذا؟ لعله مقصود مردود يعني قابل للرد. ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد لا الباطل فعلا. لان هذا التعبير احيانا يذكرون ويقصدون هذا كما في باب خيار الغرب قلنا. وقد عبرت هذا الشهر في خيار الغبن بذلك يعني بتعبير مردود مع انه في باب الغب اصل البيع ليس باطل. فقال انظر 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 قال ولا بأس بان يبيع الانسان متاعا باكثر مما يسوى اذا كان المبتاع يعني المشتري من اهل المعرفة. هذا حرمة ما موجودة لا بأس. ليش؟ لان غبن لا يتحقق. ايش لا يتحقق؟ فإن لم يكن كذلك يعني من أهل المعرفة كان البيع مردود. انظر 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 كان البيع مردودا. فلا بد أن مقصود مردودا يعني قابل للرد يا أخي. ها خاب سيكفينا فرد رجال واحد. خاب مولانا بلي مولانا. ايش فإذا واحد عنده أسرار قال مردود يعني باطل. مردود يعني سلمنا يا واس سلمنا. لكن إذا كان مقصود باطل من الأساس جوابنا هذا أنه لا دليل على البطلان من الأول. بعد أن كان العقد واجب جامع لجميع شرائط الصحة. لمولانا لمولانا ولماذا يقع باطل من الأول؟ مجرد تخلف الوصف لا يوجد البطلان الاول. لذلك قال بلي وعلى تقدير وجود القول بالبطلان فلا يخفى ضعفه لعدم الدليل على البطلان بعد هاي هنا انا اريد من عندك طر التعليق ترى اريد من عندك طر التعليق هنا بعد انعقاده صحيحا بعد انعقاده هنا نحتاج الى تعليقه مقصود اشتغل بعد انعقاده صحيحا بعد استجمائه لشراعه الصحة لا بد ان نقول الشيخ اذا ما نقول الشيخ والاشكال عليه وارد الشيخ كل بعد انعقاده صحيحا هم لا يقول لا يقولوا بانعقاده من الاول صحيحا ولا هو المقصود اشتغل قلت يا اخي لا بد قبل قال لي حاتما 100% بعد انعقاده صحيحا لا يبقى ضعفه لعدم الدليل هذا هذا الدليل الأردبي في مجمع البرهان ذكر الذي ذكرت لك اياه ما وقع لما ادري ما قصد لما ادري شنو عدا ما في مجمع البرهان وحاصله وقوع العقد على شيء مغاير للموجود فالمعقود عما عقد عليه لم يوجد والموجود غير هذا ويضعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف أي أوصاف أنا مع الكلام به تلك الأوصاف التي فقدانها لا يوجب يعني لا تقل في الحقيقة لا يوجب أي مولانا مغايرة الموصوف للموجود الذي هو هذا الموجود فاقد للوصف مغايرة عرفا لا توجد بأن هكذا نفترض أن الناس يقولون بأن هكذا الناس يقولون بأن يقال إن المبيع فاقد للأوصاف ما يقولون هذا ليس بالمبيع لا هو المبيع لكن يقولون هذا المبيع فاقد للأوصاف يعني مولانا المعقود فيه لا أنه مغاير للموجود نعم ما يقولون مغاير للموجود بل يقول فاقد للأوصاف نعم لو كان له ظهور لو كان ظهور الخلاف بل يقول إذا الوصف الذي ظهر خلافه مقوم للحقيقة اشتريت عبدا فأنا جاريته فأنا جاءت فلا تقول لي أحسن هذا تبديل ماذا بالأحسن صار لا يا أخي هذا في مثل هذا الحالة صحيح هذا ليس هو المبيع في مثل هذه الحالة البيع بالباطل من أساقيه وإن أخذ على نحو الشرط العبدية أخذت على كله لكن عرفا هي ماذا مقوما للمبيع لذلك يقول نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفا فالظاهر عدم الخلاف في البطلان حتى وإن ليش له ظاهر البطلان لأن ما وقع لم يقصد ما قصد يعني للتعليل السابق الذي ذكرنا من أن المبيع مغاير للموجود حتى ولو أخذ حتى هاي الواو إذن وصلية حتى ولو أخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراك مثل هكذا قيل بعتك ما في البيت على أن يكون عبد تبين جار او على ان يكون عبد ماذا حبشي فبان حمارا وحسيا اخذ على نحو الشرطية على ان يكون لكن افرض باللسان اخذ بالتعبير لكن هو مقوم للمبيع فاذا ظهر عدمه فاصل البيع باطل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد